السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحبابي في الله، إخواني أخواتي، هذا هو اللقاء الثالث على التوالي مع ترجمة الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه، وجمعنا به في صحبة النبي في الجنة، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اللقاء توقفت في اللقاء السابق عند صفة بديعة نادرة فريدة اتصف بها الإمام البخاري، ألا وهي صفة الورع في الكلام. والورع في الكلام حينما يتصف به الواحد منا يكون أمرا عجبا، إنما حينما يتصف به إمام من أئمة الجرح والتعديل يكون الأمر عجبا كثيرا جدا. الإمام البخاري كان يقول: ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة تضر أهلها. وقال: إني أرجو الله ألا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وعلق الإمام الذهبي تعليقا بديعا على هذه الكلمات بعدما ذكرها في سير أعلام النبلاء. انظروا أحبابي في الله ماذا قال الإمام الذهبي. قال: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، فإنه كان أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه. ده بالنسبة لإيه؟ للجرح. لما يجرح في حد يقول كده: سكت عنه منكر الحديث فيه نظر ونحو هذا. وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، ده نادر جدا أن يقول على شخص أنه كذاب. وهو نفسه كان يقول: إن قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهم. هو اللي قال كده عشان مش عايز يقول على فلان أنه كذاب أو كان يضع الحديث، أو قال انا هقول فيه نظر وانتوا تفهموا لما اقول فيه نظر خلاص اضربوا علي. ايه ده؟ لهذه الدرجة في ورع في الكلام. يقول: وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله اني اغتبت احدا، وهذا هو والله غاية الورع. ده كلام الامام الذهبي، وهذا هو والله غاية الورع. احنا محتاجين نتأدب بهذه الاداب، محتاجين نتخلق بهذه الاخلاق، ان احنا نحافظ في كلامنا على الناس، ان احنا ما نتكلمش على حد كلمة تعاب، لان دي حقوق ايها الاحباب، حقوق. القصاص للحقوق عند القنطرة بين الجنة والنار بعد جواز الصراط. يقف اصحاب الحقوق كل يأخذ حقه، بس مش هياخدها الا الحسنات. فلماذا يعطي، يصر البعض ان يعطي الحسنات لغيره؟ أحد الصالحين كان يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. أنا لو هدي حسناتي لحد أديها لوالدي ووالدتي، إنما أدي حسناتي لبعض الناس مصر يدي حسناته لعدوه. ليه؟ بيقعد يشتم فيه، يقعد يتكلم عليه كلام مش كويس، يغتاب يعني. فدي صفة نادرة جدا جدا حقيقة يتصف بها الإمام البخاري. طيب، من أهم صفات الإمام البخاري أنه كان شخصية رياضية، عنده لياقة،
ما احنا محتاجين كده. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. عنده كان من الرياضة اللي بيحبها كتير جدا جدا رياضة الرمي. رياضة الرمي يقول لك الامام البخاري كان سهمه صائب. مش عمر بن الخطاب علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ هو كان بقى في مسألة ركوب الخيل والرماية كان ما شاء الله ما شاء الله. كان يقول لك الامام البخاري عمره ما ينشن على حاجة وتطلع اوت، يعني مستحيل، ما اخطأش الا مرتين في حياته، مرتين في حياته يضرب السهم كده يطلع ما يجيش في الحاجة اللي هو ضربه عليها. سبحان الله. الامام البخاري من الحاجات الطريفة في الموقف ده انه كان مرة بيضرب بالسهم فكان مصوب يعني في اتجاه ما، فوصل خطأ الى وتد قنطرة. وتد قنطرة عمود تقام عليه القنطرة، فدخل في الوتد فذهب ونزع السهم لكنه اضعف الوتد، فطبعا وقف الرمي تماما لان الموضوع وصل لدرجة انه اذى الناس. فبدأ يبص القنطرة دي تبع مين، فوجدوها تبع حميد ابن الاخضر، رجل اسمه حميد ابن الاخضر. فقال لمحمد ابن ابي حاتم الوراق اذهب الى صاحب القنطرة وقل له اما ان تمكننا من اصلاحها واما ان تقيم ثمن اصلاحها فنعطيه لك. فذهب محمد بن ابي حاتم الوراق وقال لحميد بن الاخضر، قص علي ما حدث. مش مثلا الامام البخاري عمل العمله دي وجري قال خلاص اللي حصل حصل ومش هياخد باله، هو صاحب القنطره مش موجود، مش عملها وجري زي اللي يخبط واحد ويجري، زي اللي يخبط عربيه واحد ويجري، زي اللي يؤذي الناس ويبعد. لا، الامام البخاري عمل كده، وقف قال والله لابد ان اصلح ما افسدت. هي دي الاخلاق، دي الاخلاق. فلما راح لحميد ابن الاخضر فقال حميد ابن الاخضر لمحمد ابن ابي حاتم تبسم وقال له عليه السلام، الامام البخاري يعني بيقول اقرئك السلام، بيقول له سلم لي عليه وقل له انت في حل يا امام مما فعلت، انت في حل يا امام مما فعلت، فإن جميع ملكي لك الفداء. مش بس القنطرة، مش بس القنطرة هي اللي فداك، ده بقول لكل ملك فداك. تخيلوا يعني واحد مثلا لو أذى واحد، واحد خبط عربية واحد فيقول لي عم فداك فداك، فأنا مش بيقول له بقى فداك دي، ده بقول لملك كله لك الفداء. سبحان الله. فطبعا الإمام البخاري يعني تهلل وفرح جدا جدا بالموقف ده، وقام قاعد بقى عاقد جلسة تحديث وأملى الناس 500 حديث. طبعا حاجة دي 6000 ساعات طوال جدا جدا، وتصدق ب 300 درهم فرحا، مع ان القنطرة كان اصلاحها اقل من كده بكتير. من اهم صفات الامام السخاء، انه كان سخي، سخي جدا جدا. من علامات السخاء، وفي قصة كده انا مش يعني ليه، قصة الغريم. قصة الغريم واحد كان الامام البخاري سلفه 25,000 درهم، واحد مديون او محتاج فلوس فراح للامام فسلفه. فالغريم ده يعني قال مش انه مش عزم انه مش هيسد، فبدا يهرب من الامام البخاري في كل مكان. فالامام البخاري معروف لدى الامراء، فالناس يقولوا له يعني قل للامير يقبض عليه. هرب بره البلد، قالوا له خلي الامير يكلم امير البلد الاخرى انه يقبض عليه، فرفض الامام البخاري، رفض. فهم راحوا من نفسهم عملوا الحركة دي، فارسل الامام البخاري لانه الا يقربنه احد ولا يؤذيه احد. ولما اتى اتفق معي الامام البخاري اتفاق معين، قال خلاص احنا المشكلة اتحلت، احلها بينه وبينه، واتفق معه على مبلغ شهري يسدده، واتصفت المشكلة ومشي الرجل ولم يسدد ولا درهم من 25,000. تخيلوا يعني طبعا دي صفات الانسان يقف امامها حيران صراحة. يعني احنا طبعا مش عايزين الانسان لو لقى حد بالشكل ده لا لازم ياخد فلوسه منه، الانسان مستهتر بالشكل ده ان ما ينفعش يتساب له. انما الامام البخاري يعني الله اعلم هو ليه عمل كده رحمه الله، يعني بالتأكيد له وجهة نظر في هذا الامر. انما في كل الاحوال ان ده انسان الدنيا ليست في قلبه، ملهاش قيمة عنده، ان مثلا مش عايز يأذي انسان في مقابل 25 ألف درهم اللي هم مدين عليه. كان الإمام البخاري من الأقوال التي قيلت عنه قال عنه وراقه كان لا يفارقه كيسه. تعرف في ناس كده وهو نازل من البيت لازم فلوس تجيبه يعمل بها ايه؟ تصدق، يتصدق، يعطي الناس الفقراء، لازم يعمل كده، انما ما يعديش على حد كده من غير ما يديله حاجة. لو حد فقير مثلا فكان لا يفارقه كيسه، فكان يجي على الرجل من طلاب العلم عنده يعطيه صرة فيها 300 درهم، فهم الرجل بالدعاء للإمام البخاري، أحد يقول له جزاك الله خيرا أحسن، فقال له أصمت وتلهى بحديث حتى لا يلتفت إليك أحد، هو عايزها سر ما فيش حد يعرف، عملها معاه كثيرا كثيرا. في بعض الناس الطيبين حقيقة وما أكثرهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقة يعني رأينا العجب العجاب، في ناس الواحد بيشوفها بحيث كأنه إنسان من الصحابة هبط بنا، أو الله ناس قمة السخاء وقمة الكرم وقمة العطاء والتصدق والحرص على الخير. الحقيقة ناس كثيرة جدا، نماذج كثيرة تحضرني الآن. يعني على سبيل المثال بعض الناس، أحد الناس خرج معاه مبلغ كبير جدا جدا، قاعد يوزع على الناس الفقراء لغاية ما انتهت الفلوس تماما، لدرجة ان ما فاضش معاه 100 جنيه حتى يحط بيها بنزين في عربيته عشان يرجع بلده، يعني دي محافظة غير المحافظة مثلا، تخيلوا ما فاضش معاه فلوس، فاتصل على ناس جابوا له فلوس عشان يعني شوفوا لدرجة ايه انسان محب لدرجة انه نسي نفسه. يذكروننا بالصالحين من قبلنا، يذكروننا بالصالحين. انسان مثلا تلاقيه بيعمل في كل اتجاه، يبني مساجد ويعطي فقراء ومصروفات مدارس للناس اللي مش قادرين يدفعوا، وشنط رمضان وصدقات وكفالة ايتام واطعام فقراء وحاجات، يعني اللهم لك الحمد ان الخير موجود في امة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الامام البخاري بالشكل ده. من المواقف الطريفة التي تدل على سخاء الامام البخاري ان وراقه اشترى منزلا ب920 درهم. 920 درهم ده طبعا يديك صورة ان الدرهم ثمنه كبير، الدرهم مقابله كبير عندنا. انت تشتري بيت دلوقتي بقد ايه؟ يعني تخيل بيت ب920 درهم، طب احنا عندنا البيت بقد ايه؟ فالمهم لما عمل كده الامام البخاري قال للوراق اذهب الى نوح ابن ابي شداد واتني منه بألف درهم، ائتني منه بألف درهم. فراح هو بينفذ الرسالة، فلما راح جاب الألف درهم قال له الامام البخاري خذه اليك، يعني هو بعثه يجيب ألف درهم عشان ياخدها، تخيلوا عشان يديها له اصلا. قال خذه اليك، فقبلها محمد بن ابي حاتم الوراق وشكر الامام البخاري. ده هو ما دفعلوش ثمن البيت، ده ثمن البيت وزياده، ثمن البيت 920 هو دفع له 1000 يعني بزياده 80. ايه ده؟ يعني الراجل اشترى بيت هو يدفع له ثمن البيت؟ يعني حقيقه حاجه يعني سخاء وكرم. وهكذا يكون العلماء. من اهم صفات وخصال الامام البخاري الحياء. الحياء، كان انسان حيي جدا جدا جدا، حياء واضح. انت ممكن لما تقابل واحد وتكلمه كلمتين تعرف كل اخلاقه كل سلوكياته. فمن اهم صفات الامام البخاري الحياء، كان انسانا حييا. لما راح العراق، قدم الامام البخاري من العراق، حضر عند محمد ابن سلام فاخبره بمحنة الناس في العراق، واخبره بما كان من قصة الامام احمد بن حنبل اللي مشكلة خلق القرآن، وده كان الموقف يعني. ثم انصرف الامام البخاري فقال محمد ابن سلام لطلابه وهم قاعدين في حلقة العلم، قال أترون البكر أشد حياء من هذا؟ يعني كأنه بيقول لهم شفتوا حياء الرجل؟ أرأيتم؟ ده أشد حياء من العذراء في خدرها، حياءه حياء شديد، حياء ملفت للنظر. فمن أهم صفات الإمام البخاري صفة الحياء. اتكلمنا عن طرف من شمائل وصفات وخصال وأخلاق الإمام البخاري في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة انتقل بعد كده على ذكر مسألة مشايخ البخاري. مشايخ البخاري يعني الحقيقة من الأقوال المؤثرة. يعني مثلا أسأل سؤال، لو واحد مثلا من المشايخ الموجودين في زمن أو طالب علم من الطلاب، عند كم شيخ طلب العلم؟ عند كم شيخ طلب العلم؟ أكيد عدد يعني عدد محدود. يقول الإمام البخاري كتبت الحديث عن 1000 شيخ وأكثر. 1000 كتب عن 1000 شيخ وأكثر. طب اسمعوا، واحد مثلا ممكن يكون إيه حضر درس الشيخ، قال ده شيخ، حضر له درس واحد يبقى ده شيخ، وفعلا كده. النبي يقول كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم 10,000 حديث وأكثر. إيه ده؟ يعني أنت كتبت أحاديث يعني ما نقول 1000 في 10,000 بكام؟ ب10 مليون. يعني كتب أكثر من 10 مليون حديث، ده أكثر بكتير، أكثر من 10 مليون حديث كتبهم الإمام البخاري. ويجي بعض الناس يتكلم على الإمام البخاري إنه إمام، يعني إنه مش إمام أصلا وإنه مش عالم أصلا، يعني نسأل الله عز وجل. طيب مشايخ الإمام البخاري قسمها العلماء في طبقات. طبعا أنا عارف أنتوا دلوقتي هتعودوا تسمعوا أسامي مش عارفين عنها حاجة، يعني مثلا نقول بعض الأسامي كده، إنما تلاقي في ناس مش عارفين عنها حاجة وفي ناس عارفين بعض الأسامي. يعني مثلا على سبيل المثال في الطبقات، الطبقة الأولى التي حدثوا عن التابعين، حدثوا الإمام البخاري عن التابعين، يعني مشايخ الإمام البخاري إيه؟ تابع التابعين، يعني تناولوا عن التابعين، والتابعين تناولوا عن الصحابة على طول كده. يعني بين الإمام البخاري وبين الرسول 3، الشيخ اللي كلمه ده والشيخ من التابعين والصحابي، أو إن شئت فقل طبقتين بين شيخ البخاري وبين النبي، طبقة التابعين وطبقة الصحابة، لأن أحيانا بيبقى فيه تابعي عن تابعي. يعني لو قلنا عدد رقم بقى، لأن ممكن يكون تابعي عن تابعي، واحد تابعي روى عن تابعي. وعلى فكرة الأسانيد المثلثة عند البخاري موجودة، موجود بين النبي وبين البخاري 3، أو بينه وبين الصحابة 3، دي أحاديث كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. فالطبقة الأولى طبقة من حدثوه عن التابعين حميد بن عبد الله، عبد الله بن موسى، أبو نعيم، خلاد بن يحيى، علي بن عياش. إيه الأسامي دي؟ إيه الأسامي دي؟ معلش خدها وخلاص، ده دي جبال، دي أسامي كبيرة جدا هيجي لكم دلوقتي أسامي أنتوا عارفينها. طيب الطبقة الثانية من كان في عصر هؤلاء لكنه لم يسمع من ثقات التابعين، زي مين؟ آدم بن أبي أويس، أبو مسهر، عبد الأعلى ابن مسهر، سعيد بن أبي مريم، أبو أيوب ابن سليمان. شايفين دي الأئمة كبار. طيب الطبقة اللي بعدها بقى الوسطى، اللي فيها مين؟ اللي فيها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن أبي شيبة وناس من العلماء اللي احنا عارفينهم أو المشهورين بين الناس. ويعني مشايخ البخاري جبال، منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويعني وقتيبة بن سعيد، وهنشوف قتيبة بن سعيد، محمد بن يحيى الزهلي. وأخذ الإمام البخاري من اللفتات المهمة أنه أخذ عن أقرانه، أخذ عن أقرانه، زي مين مثلا؟ زي محمد بن يحيى الزهلي وأبو حاتم الرازي، وأخذ عن تلامذته. في حاجة أكبر من كده؟ أخذ عن تلامذته زي مين؟ عبد الله بن حماد الآملي، عبد الله بن أبي العاص الخوارزمي. يبقى احنا نستفيد بغض النظر عن الأسامي، الإمام البخاري له مشايخ متقدمين جدا جدا أروع عن التابعين، حاجة عالية قوي. الإمام البخاري من مشايخه المشهورين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. الإمام البخاري أخذ العلم عن ناس أقران ليه، ما قالش لا أنا ما أخذش عن أقراني، لا أخذ عن أقرانه. الإمام البخاري خذ العلم عن تلامذته، بعض تلامذته. تذكرت لذلك شيخنا ابن عثيمين لما شرح كتاب للشيخ بكر أبو زيد اللي هو حلية طالب العلم، وهو تلميذه شرح كتابا لتلميذه. هي دي أخلاق العلماء، بتتوارث التواضع والأدب والأخلاق يعني ناس ما فيش عندها مسألة الحززيات اللي في النفوس، وعد لذلي واسمع لذلي، يعني ربنا يحفظنا وإياكم ويسلمنا وإياكم من كل بلاء. طب مصنفات الإمام البخاري، إيه الكتب اللي عملها الإمام البخاري؟ كتب الإمام البخاري كتاب الصحيح، وفي هل كتاب الصحيح بس؟ لا، ده كتير جدا جدا. الأدب المفرد، رفع اليدين في الصلاة، خلق أفعال العباد، وكتب كثيرة مش عايز يعني أدوشكم بيها. وتلامذة الإمام البخاري يعني أنا مش هتكلم عنها، إنما أنا هاجي على طول على حاجة مهمة جدا جدا، وقفات مع صحيح الإمام البخاري. وقفت مع الصحيح اللي هي بقى نعرف معلومات كده عن صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري بيتكلم عن الصحيح بيقول ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش, هو حط شروط على فكرة الإمام البخاري, حط شروط, شروط الإمام البخاري في الصحيح أقوى شروط في أي كتاب موجود من كتب السنة التي دونت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوى شروط كانت الشروط اللي عند الإمام البخاري, عشان كده هم قالوا عن كتاب البخاري أصح صحيحا أو أصح الكتب إسنادا. صحيح الإمام البخاري أصح الكتب إسنادا. فبيقول ما ترك ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح عن رسول الله وما تركت من الصحيح أكثر. بيقول أنا سبت من كان قدامي أحاديث جبال أحاديث صحيحة, بس حط شروط, قيد الكتب الأحاديث وانتخذ منها المجموعة اللي حطها في هذا الجامع الصحيح. طب اسمعوا كمان حاجة بقى من أسرار البركة العجيبة التي لكتاب الإمام البخاري. قال ما وضعت كتابا ما وضعت في كتابي حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يعني قبل ما يكتب الكتاب الحديث يصلي ركعتين استخارة يكتب الحديث ده ولا لا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده للدرجة دي؟ انسان مفضول بربنا, عبودية لربنا سبحانه وتعالى, يا رب انا بك. عشان كده كان موفق, كان موفقا وهذا الكتاب وجد قبولا. يقال صنفت الجامعة من 600,000 حديث, جمع 600,000 حديث صنف منها كتاب الجامع في 16 سنة. قعد طول 16 سنة يكتب في هذا الكتاب, يعني مش وليد لحظة, مش بنات أفكار, ده أحاديث, علم, علم له قواعده وله أصوله وله شروطه وله ضوابطه. والرجل انتخب من 600,000 حديث اختار لنا هذا الكم الذي وضع في هذا الصحيح خلال 16 سنة. خلال 16 سنة. قال وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. طب شوفوا كمان من أسرار بركة هذا الكتاب. قال صنفت كتابي الجامع الصحيح في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت صحته. يبقى هو تيقن من صحة الحديث, يقوم يجي يتوضأ أو يغتسل ويصلي ركعتين استخارة, يا رب اكتب الحديث ده ولا لا. سبحان الله, قل من الناس من يفعل ذلك, قل من الناس من يصنف كتابا بهذه الطريقة, موصول برب يستخير ربنا يكتب الحديث ده ولا لا. سبحانك ربي. قال ابن حجر بيقول بقى بعد ما روى الروايات دي, قال والجمع بين هذا وما تقدم أنه يصنفه في البلاد, إنه صنفه في البلاد, ما صنفوش كل ده في المسجد الحرام, لا, ابتدأ تصنيفه وترتيب أبوابه في المسجد الحرام, ابتدأ الترتيب والتصنيف الهيكلة, هيكلة الكتاب في المسجد الحرام. ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها, إذ أنه أصلا يعني عندنا معلومة لم يجاور 16 سنة, لم يجاور, ما قعدش في مكة 16 سنة, ما ثبتش عن الإمام البخاري أنه قعد 16 سنة. يبقى كتب ده في المسجد الحرام في 16 سنة زي, قال لك لا, هو عمل الهيكلة وحط خطة الكتاب في المسجد الحرام وبعد كده كان يخرج ويروح ويجي ويخرج الأحاديث ويحقق وكده, وبعدين يقوم حاطط الكتاب في الصحيح. خالد ابن عبد الله المروزي كان يقول كنت نائما بين الركن والمقام. قال كنت نائما بين الركن والمقام, ده في المسجد الحرام. سبحان الله, نائم بين الركن والمقام ازاي ده؟ احنا يعني ايام زمان غير دلوقتي, احنا عشان نروح عند الركن الحجر الاسود ما فيش حد بيعرف, يعني إلا بقى بزحام, وعلى فكرة طبعا لا يجوز الزحام, لا يجوز مزاحمة الناس. وبعدين كمان أكبر مشكلة عند الحجر الأسود صراحة فعلا دي المشكلة الخانقة, الاختلاط, دي مشكلة كبيرة. يعني مثلا واحد قاوم وقاعد مسلم نفسه واقف كده لغاية ما يوصل للحجر, لا بيزاحم ولا حاجة, وربنا بيكرمه بيوصل, بس برضو الستات لازقين فيه واللي تيجي قدامه, فدي مسألة صراحة يعني ربنا يا رب يحفظنا وإياكم من البلاء. يعني نصيحتي صراحة ما فيش حد يزاحم، نصيحتي صراحة لو حد هيقف جيت ست قدامه أو يسيب الحتة ويمشي. احنا عندنا مش شرط الإنسان يلمس الحجر، يعني الاستلام ممكن بالإشارة بالكف. يعني عندنا الإشارة للحجر أو الاستلام الحجر له ثلاث. أول حاجة إن الإنسان يستلمه بإيده ويسجد عليه ويقبله، يحط رأسه عليه ويقبله. الحاجة الثانية إنه يلمسه بإيده اليمين ثم يقبلها. الحاجة الثالثة يشاور من بعيد، وفي كل الحالات يقول بسم الله الله أكبر في الطواف. يعني لأن إنما لو أنا هروح مثلا وفي زحام وهقعد أعمل زلزال في الحتة وأعمل تموجات في الناس زي ما بنشوف وزحام الستات، والست تخرج وهي بتزحم الرجال وتخرج وقد انكشف حجابها وظهر شعرها، ده حاجات يعني ما يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا. يعني الموضوع مش للدرجة دي. فبيقول نايم بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا أبا يزيد متى تدرس كتاب الشافعي، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ فقال جامع محمد ابن إسماعيل. وده طبعا شيء عادي جدا، إلا أن كتاب الصحيح بتاع البخاري ده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من هذه الوجهة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الذهبي في السير يقول عن الجامع الصحيح قال وهو أعلى الكتب الستة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كثير من الأحاديث. طيب تعالوا بينا نشوف بقى ثناء الأئمة على الإمام البخاري. أنا هتكلم على مشايخه، مش هتكلم على طلابه، ولا هتكلم على يعني مثلا الناس العامة أو العاديين، لا أنا هتكلم على مشايخ الإمام البخاري. يعني مثلا أنت شيخك الشيخ الحويني مثلا، كلام الشيخ الحويني فيك هو ده الكلام، غير كلام أقرانك، غير كلام الناس العادية اللي بتسمع لك محاضرة. شيخك الشيخ محمد حسان أو الشيخ مصطفى العدو أو الشيخ يعقوب أو أي شيخ من المشايخ من العلماء الأفاضل، كلامه فيك غير كلام غيره، فكلام الشيخ ده أصدق كلام. فأنا هقول لحضراتكم طرف فقط من كلام مشايخ الإمام البخاري وتشوفهم نظرة مشايخه لي. لو في اسم أنا قلته مش عارفينه خلاص، كفاية الصفة اللي احنا عارفينه بها إن ده شيخ الإمام البخاري، إن الإمام البخاري كان بيجلس تحت قدميه عشان يتعلم منه العلم. سليمان بن حرب أول ما شاف الإمام البخاري قال هذا يكون له صيت، الولد ده ربنا عز وجل هيبارك فيه وهيسمع. إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس شيخه بيقول لي لمحمد بن إسماعيل انظر في كتبي، امسك كتبي كده وبص فيها ونقحها لي وظبطها لي واللي تقره واللي تشيله، انظر في كتبي وجميع ما أملك لك وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حيا. ايه ده شيخه اللي بيقول له كده، بيقول له بص في كتبي، ها وبعدين بص يعني ايه، اديني ارائك، شيل وسيب اللي تسيبه، وجميع ما املك لك كل فلوسي كل ثروتي بتاعتك في مقابل ذلك، وكمان مع كده انا شاكر لك ما دمت حيا. بالله عليكم لما شيخ يقول لتلميذه الكلمه دي معناها ايه؟ معناها انه بيعترف انه هو كبير جدا جدا، مش عايز اقول لكم انه حاسس جنبه انه اكبر منه. احد العلماء بيقول اللي هو ابو مصعب احمد ابن ابي بكر الزهري بيقول محمد ابن اسماعيل افقه عندنا وابصر بالحديث من احمد ابن حنبل. طبعا احمد ابن حنبل ده شمس سما حاجة عالية جدا جدا. فقال له رجل قد جاوزت الحد، فقال لو ادركت مالكا ونظرت الى وجهه ووجه محمد بن اسماعيل، مالك اللي هو شيخ مين؟ شيخ مين؟ الامام مالك شيخ مين يا جماعة؟ شيخ الامام الشافعي، شيخ الامام الشافعي. قال لو ادركت مالكا ونظرت الى وجهه ووجه محمد بن اسماعيل لقلت كلاهما في الحديث والفقه واحد. في الحديث والفقه. احنا كلنا معلوماتنا عن البخاري انه محدث، لا ده الامام البخاري فقيه. لقد فقه الامام البخاري في تراجم الابواب، العناوين اللي حطها في التبويبات بتاعته، ده فقه، ده علم، علم لوحده. قتيبة بن سعيد بيقول ايه؟ يقول جالست الفقهاء والعباد والزهاد. قتيبة بن سعيد ده من طبقة احمد بن حنبل. جلست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن إسماعيل. فبقول الفقهاء ما في زيه، العباد ما في زيه، الزهاد ما في زيه، وهو في زمانه كعمر في الصحابة. يعني شايفين عمر كان بالنسبة للصحابة شمس، هو في زمانه شمس برضه بس بالنسبة لزمانه، إنما لا يقارن بالصحابة ولا بالتابعين ولا بالقرون المفضلة. يعني احنا عايزين برضو نحط كل حاجة في مصابها. وهو في زمانك عمر في الصحابة. وسئل قتيبة عن طلاق السكران، سئل قتيبة عن طلاق السكران فدخل محمد ابن اسماعيل. يبقى دلوقتي قتيبة بن سعيد في واحد بيسأله بيقول له طلاق السكران ايقع ام لا، واحد سكران طلق زوجته يقع ام لا، وهو السائل بيسأله السؤال ده، أم داخل مين؟ داخل محمد ابن إسماعيل البخاري. فقال قتيبة بن سعيد اللي هو شيخ البخاري، اللي هو شيخ البخاري، قال هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني قد ساقهم الله إليك. وأشار إلى البخاري. إذا الثلاثة بفقههم وعلمهم وقوتهم اتجمعوا في شخص الامام البخاري، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهوي، علي ابن المديني، ثلاثة شموس ما فيش حد يقل عن التاني، اتجمعوا كلهم في شخص الامام البخاري. يبدو ان قتيبة بن سعيد كان منبهر انبهار كبير بتلميذه النجيب اللي هو الامام البخاري. قال قتيبة بيقول برضو لقد رحل إلي من شر مشارق الأرض ومغاربها، الناس جولي من كل حتة في الدنيا، فما رحل إلي مثل محمد ابن إسماعيل، ما فيش زيه. بيقول أنا ما شفتش طالب زي ده، أنجب طالب وأفضل طالب شفته في حياتي هو محمد ابن إسماعيل. ده كلام مين يا جماعة؟ مشايخه. احنا نتكلم عن جهابذة، بنتكلم عن علماء، دعك من كلام غيرهم. وأنا لا أريد أن أصف غيرهم بأوصاف مفهومة، يعني دعك من كلام غيرهم، ليس على شيء حقيقة، ليس على شيء. شوف كلام الناس الأكابر، ما تبصش بقى الكلام غيرهم. قال إبراهيم ابن محمد ابن سلام كان الرؤساء من أصحاب الحديث، الناس اللي هم أكابر علماء الحديث مثل سعيد بن أبي مريم، حجاج بن منهال، احنا مش شرط نكون يعني عارفين الأسامي بس دول ناس جهابذة، إسماعيل بن أبي وعيس الحميدي، نعيم بن حماد العدني، وجعل عد. قال كان هؤلاء وأمثالهم يقضون لمحمد بن إسماعيل على أنفسهم في النظر والمعرفة، كانوا بيفضلوا الإمام البخاري على نفسه، بيقولوا لا محمد أعلى مننا. يعني واحد مثلا شيخ من المشايخ يجي يقول تلميذي ده أعلم مني، تلميذي أعلم مني وأفضل مني وسبقني، سبقني وبقى كبير، مع إنه هو ده شيخه، بس هو وجد إن تلميذه ده فاقه فعلا، صار أقوى منه فعلا. كان الإمام البخاري بالشكل ده مبهر لكل الناس، ربنا يرحمه رحمه وسعه. الإمام أحمد بن حنبل بقى، وانا عايز يعني اسم الناس تكون عارفاه، دي برضو ميزة من مشايخ الامام البخاري. احمد بن حنبل كان يقول ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل، ما خرجتش زيه، يعني ما فيش حد خرج من خراسان كهذا الرجل. بعضهم ايضا يقول زي نعيم بن حماد يقول محمد بن اسماعيل فقيه هذه الامة، فقيه هذه الامة، بيقول الكلام ده وموجود أحمد بن حنبل وموجود علماء أكابر يعني. وعدهم يقول هو أفقه خلق الله في زماننا، قال محمد ابن سلام البيكندي: انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. وكان يقول: كلما دخل علي محمد بن إسماعيل تحيرت ولا أزال خائفا منه. ليه؟ لأنه ممكن يمسك علي سقطة أو زلة يقولها، مش يقولها ليه، يخشى أن يخطئ بحضرته، زي ما كان حاضر ولسه طالب سنه يعني في العقد الثاني من عمره، وينتقد الشيخ الإمام الذي كان يحدث ويقول إن أبي عبيد لم أو إن أبي الزبير لم يروى عن إبراهيم، وقلتها في اللقاء الأول حلقة قبل الماضية، إن أبي الزبير لم يروى عن إبراهيم، فلما رجع للكتب وجد الزبير عن إبراهيم، فعرف ده زي هو لسه في مطلع العقد الثاني من عمره، عرف ده زي نبغى من يوم. حاشد بن إسماعيل يقول: رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على المنبر والبخاري جالس معه وإسحاق يحدث، فمر بحديث فأنكره محمد، فرجع إسحاق إلى قوله. إسحاق بن راهويه شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، هو قاعد ما قعدوا جنبه، وهو قاعد جنبه قاعد يحدث، فالبخاري ميل عليه قال له: الحديث ده منكر أو الحديث ده غير صحيح، فقام رجع على طول وقال: يا جماعة الحديث ده غير صحيح. أنكر هذا الحديث مباشرة. حقيقة الإمام البخاري يعني نجم كبير. عايزين كمان من ثناء مشايخه عليه، أنا مش هتكلم عن أكتر من مشايخه، ومش هقول كل مشايخه، ده أنا بعد كتير، ده أنا في الوريقات التي جمعتها سكتت وتركت أناس كثيرين، وكمان وأنا بتكلم دلوقتي بسيب ناس، يعني بنتقي قلة قليلة من العلماء اللي اتكلموا على الإمام البخاري، ده بيقول لكم مشايخه أكتر من 1000 شيخ. يعني عمرو ابن الفلاس قال: صديقي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليس بخراسان مثله، نفس كلمة الإمام أحمد بن حنبل أو شبيهة بها. كان ابن أبي شيبة يسميه البازل، يعني الكامل، يعني الكامل. إيه ده الكلام الكثير جدا جدا والثناءات كثيرة جدا جدا. شوفوا كلام الإمام ابن حجر بعد ما ساق هذا كله. الإمام ابن حجر بيقول إيه؟ قال: ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره، هو اتكلم عن ثناء مشايخه وثناء تلامذته وثناء الناس اللي جم بعد كده، ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس، مش هلاقي ورق اكتب فيه. انا بقول الكلام ده، بقوله وياريت الدنيا كلها تسمعه، ويعني بذلك كل من تسول له نفسه انه يتكلم كلمة على الامام البخاري ينتقص فهم من قدر وعلم البخاري. احنا مش بنوالي ونعادي على البخاري ابدا، احنا عايزين بس نعطي الرجال قدرهم، ثم ان الامام البخاري رمزيته هذا هو المراد الذي يريد من يتكلم عن البخاري، يريد ان ينال من الرمزية، ده امام الدنيا كلها، فلما امام الدنيا يهدم يبقى العلم راح، انما لن يكون بفضل الله عز وجل. الامة مليانة علماء، اللهم لك الحمد، وفي الازهر علماء ايضا افاضل كثر جدا جدا، مش بس لا، الازهر لا زال يعني بفضل الله تبارك وتعالى فيه اسود يستطيعون ان يتصدوا جيدا لمن يحاول النيل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الازهر وبارك لنا فيها رب العالمين. فانا اريد ان اقول لحضراتكم اسمعوا كلام ابن حجر، ده في رد على كل اللي يتكلم على الامام البخاري. ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الانفاس فذاك بحر لا ساحل له. فعلا الامام البخاري الثناء عليه بحر لا ساحل له، لأن البخاري نفسه بحر لا ساحل له. وبعدما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر عنه، خلاص المشايخ يتكلموا، لأن أولئك أثنوا بما شاهدوا ووصفوا ما علموا، بخلاف من بعدهم فإن ثناءهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم، وبين المقامين فرق ظاهر وليس العيان كالخبر. ده البخاري، ده الإمام البخاري. وأنا بتكلم عن سيرة البخاري وترجمة البخاري، لازال هناك فصل من حياة الإمام البخاري اللي هو محنة الإمام وخاتمة الإمام، إن قدر لنا أن نكملها، وإلا فأدعو ربي سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك القدر الذي ذكرته ما يقيم به فضل الإمام في قلوبنا وقدر الإمام في قلوبنا، والأمة تستعيد كده المجد بتاعها بأن يظهر في الأمة اعتزاز بالعلماء، أن تعود الأمة لاعتزاز بالعلماء. وهذا ما أريد والله، أن نعتز بعلمائنا وأن نفخر بعلمائنا ومشايخنا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة النبي من كل سوء. اللهم احفظ أمة حبيبك من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا، اللهم بارك في علمائنا ومشايخنا يا رب العالمين. اللهم عافهم في أبدانهم، وعافهم في أسماعهم، وعافهم في أبصارهم. اللهم احفظهم واحفظ لهم أولادهم وزراريهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أمة حبيبك من كل سوء. اللهم ألف بيننا، اجمع شملنا، وحد كلمتنا على كلمة الحق التي ترضيك يا الله. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا التي تراق، صن أعراضنا التي تستباح في كل مكان، في سوريا وفي العراق وفي كل مكان من أرضك يا رب. اللهم احفظ على مصر أمنها واستقرارها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام. اللهم لا تطردنا عن جنابك بذنوبنا يا رب العالمين. إن رحمتك وبرك وفضلك أوسع لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.